الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المحاسبة على الصلاة، أي المحاسبة يوم القيامة على الصلاة بحيث يكون البدء بها، وذلك لأهميتها وعظم شأنها. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في صلاته. وهذه الجملة من الحديث تدل على عظم شأن الصلاة، وذلك لكون الصلاة أول ما يحاسب عليه دال على عظم شأنها وعلى أهميتها، لأن الله تعالى يحاسب عليها أولا، ففي ذلك إثبات الحساب يوم القيامة، وأن الناس يحاسبون على أعمالهم، وفيه بيان عظم شأن الصلاة، وذلك لكونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن نجح في هذه المحاسبة فقد أفلح، وإن لم ينجح فهو فيما سوى ذلك أخسر. وقد جاء في بعض الأحاديث في حديث صحيح متفق عليه أن أول ما يقضى عليه ما يقضى أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء التي تكون بين الناس فيما يتعلق بالقتل والجراحات وما إلى ذلك. وهذا قد يفهم منه التعارض بين الحديثين، هذا الحديث الذي هو أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، والحديث الذي يقول أن أول ما يقضى عليه يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تنافي بين الحديثين، لأن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في صلاته يحمل على حقوق الله عز وجل، فالأولية فيها تكون للصلاة، لأن الصلاة حق لله عز وجل بينه وبين العبد وبين ربه، فهي أول الأعمال التي هي من حقوق الله عز وجل يبدأ بها وتقدم على غيرها لأهميتها. أما حديث أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، فهذا يحمل على حقوق الناس وعلى الحقوق التي تكون بين الناس، فإن أول ما يكون منها في المحاسبة هو الدماء، وعلى هذا فتكون الأولية في كل محمولة على أعمال خاصة، فالصلاة أوليتها بالنسبة أو باعتبار حقوق الله عز وجل، والدماء أوليتها باعتبار الحقوق التي تكون بين الآدميين، الحقوق التي تكون بين الناس، فإن أهمها والذي يبدأ به منها الصلاة. وكون الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما ذكرت هو دال على عظم شأنها، وقد جاء أيضا ما يدل على عظم شأنها في كونها آخر ما يفقد في هذه الحياة، آخر ما يفقد الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا دال على عظم شأنها لكونها آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى أهميتها. وقد جاء أحاديث عديدة ونصوص في الكتاب والسنة تدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، ومن ذلك قول الله عز وجل عن أهل الفقر عندما يسألون ما الذي أوصلهم سقر وسلكهم في سقر فإنهم يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. الله عز وجل لأصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأجابوا في أول ما أجابوا به في الأسباب التي أوصلتهم إلى سقر وأدخلتهم سقر أنهم ما كانوا يصلون. وهذا دال على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأنها ما جاء في القرآن الكريم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وما ذاك إلا لأن الإنسان إذا حافظ على الصلاة وداوم عليها وتعلق قلبه بها لا يفرغ من صلاة إلا وينتظر الصلاة التي بعدها ولا ينتهي من صلاة إلا وهو يتشوف إلى الصلاة التي تليها فهو على صلة وثيقة بالله عز وجل وعلى صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي هذا شأنه عندما تحدثه نفسه بسوء وعندما تحدثه نفسه بأمر منكر يتذكر لماذا يصلي ولماذا يحرص على الصلاة ولماذا ينتظر الصلاة بعد الصلاة. كل ذلك رجاء ثواب الله فذلك ينهاه عن أن يقع في المحرمات وأن يقع في الفحشاء لأنه ملازم لصلاته مداوم عليها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فكونه دائما وأبدا على صلة بالله إذا حدثته نفسه بسوء فإن صلته بالله عز وجل في هذه الصلاة تكون مانعا له وتكون ناهيا له عن أن يقع في الفحشاء والمنكر لأن الفحشاء والمنكر يوقع فعلها في النار. وحصول الصلاة والمداومة عليها وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكون لا ينتهي من صلاة إلا وهو يستعد لصلاة هذا يعني يدل على يفيد أو يجعل صاحب هذه المداومة عندما تحدثه نفسه بسوء يمتنع ويرتدع ويبتعد عن أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي ينافي ما كان يريده من الحرص على الصلاة والمداومة على الصلاة. فهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة. ومما يدل عليها ما سبق أن مر قريبا من أن الصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء عندما عرج به إلى السماء وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها. وكذلك أيضا ما يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها ما جاء في الحديث المتقدم قريبا من حديث جابر وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة. وإذا فكل هذه الأمور كل هذه النصوص دالة على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وهي كما هو معلوم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين بل هي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبينهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها وأنها أول ما يدعى إليه بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام أول ما يدعى إليه المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا أول ما يؤمر به الصلاة وأول ما يرشد إليه الصلاة. ومن ذلك ما جاء في شأنها ما جاء في الحديث أنها عمود الإسلام حيث جاء في حديث معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بأنها عمود الإسلام. ومن المعلوم أن هذا التشبيه وهذا التمثيل وهذا الوصف وأنها عمود يدل على أنها هي على عظم شأنها، وذلك أن الإنسان عندما يتصور قيام البنيان على الأعمدة وقيام الخيام على الأعمدة، وأنه إذا سقطت العمود سقط ما بني عليها، وإذا نزعت العمود من الخيمة وقعت الخيمة على الأرض، لأنها لا تقوم الخيمة إلا بالعمود ولا يقوم البنيان إلا بالأعمدة، إذن هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهميتها، وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، وأن لا يتساهل في فرض واحد منها، ويكون في قرارة نفسه أنه لو أعطي الدنيا بحذافيرها على أن يترك صلاة واحدة في يوم من الدهر ما تسمح نفسه ولا تميل نفسه ولا تتجه نفسه إلى هذا الاتجاه، لأن ترك الصلاة شأنه عظيم خطير، والدنيا بحذافيرها لا تغني شيئا عند الله عز وجل، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهذا يدلنا، فهذه النصوص كلها تدلنا على عظم شأن الصلاة. والحديث الذي معنا هو دال على عظم شأنها، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولكن كما ذكرت هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فأول ما يقضى فيه بينهم الدماء. أول ما يحاسب عليه إن أول.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني نتيجة هذه المحاسبة إذا كانت سلامة وصلاح فإن هذه النتيجة الطيبة فلاح ونجاح، وإن لم ينجح في هذه المحاسبة فإن النتيجة الخسران والخيبة، فقد خاب وخسر. ثم قال بعد ذلك: قال همام، يعني راوي أحد رجال الإسناد وهو الذي يروي عن قتادة، قال: لا أدري هل هذا من كلام قتادة أو أنه من الرواية، يعني هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام الذي هذه النتائج التي تترتب على المحاسبة هل هو من كلام قتادة أو هو من الرواية، يعني من الحديث، يعني هل هو مدرج من كلام قتادة أو أنه من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة.
قال: فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما نقص من الفريضة.
ثم بعد هذه المحاسبة وبعدما تحصل المحاسبة وكونه يظهر نقص ويظهر خلل في أداء الصلاة، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيكمل به، يعني يكمل بذلك التطوع ذلك النقص الذي حصل، يعني يكون يحصل منه إخلال في أداء الصلاة، يعني يحصل فيها نقص عندما يؤديها يحصل فيها نقص. فصلاة التطوع يكمل بها ما يحصل من نقص، وإذا فأمر التطوع أمره عظيم ولا يتهاون بالنوافل، لأنها هي حماية ووقاية وتكميل لما يحصل من خلل ولما يحصل من نقص. ثم أيضا المحافظة عليها هو محافظة على الفرائض، لأن من حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض، يحافظ على الفرائض من باب أولى، ومن تساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض، ومن يتساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض. ومن المعلوم أن الفرائض هي الأساس الذي إذا خل الإنسان فيه وإذا لم يؤده الإنسان يأثم، بخلاف النوافل، ولكن النوافل فيها التكميل وفيها الاحتياط، وكل إنسان عنده شيء يكمل به النقص لو حصل نقص. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن شأن النوافل عظيم، ولا يتساهل الإنسان بها، والذي يتساهل بها قد يجره ذلك إلى التساهل بالنوافل بالفرائض. ومن حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض من باب أولى، محافظ على الفرائض من باب أولى، لكن لا يشتغل بالنوافل عن الفرائض. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل أو النوافل عن الفروض فهو مغرور، لأنه يشتغل بالنوافل ويقصر في الفرائض. لهذا كما قلت، من يتساهل في النوافل قد يتساهل في الفرائض، وقد يحصل اشتغال بالنوافل عن الفرائض أو بنوافل عن فرائض، فيكون فيه تقصير في جانب الفرائض، وهذا غرور وخطأ. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هكذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال هذه المقالة التي تدل على عظم شأن الاشتغال بالفرائض، وأن الإنسان لو اشتغل بها وكان الشغل بها عن النفل فإن ذلك المشتغل معذور، لأنه أدى ما عليه واشتغل بما هو مفترض عليه. لكن كونه يشتغل بالنوافل ويغفل عن الفرائض هذا غرور وترك لما هو واجب ولما هو متحتم على الإنسان. إذن هذا يدلنا على عظم شأن الاشتغال بالنوافل، وأنه يكمل به صلاة الفرض إذا لم يكن أتمها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه عدم المشي إلى الصلاة قال: والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع يريد هذا الحديث، يريد هذا الحديث. وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الذي هو أدب المشي إلى الصلاة، وهو كتاب لم يكمل فيه المشي إلى الصلاة، وفيه الزكاة، وفيه الصيام، ويعني وليس فيه شيء وراء ذلك يعني الحج. كتاب مختصر مفيد، ومع اختصاره يشير إلى الأدلة، يشير إلى الأدلة وإشارة خفيفة بأن يشير إلى الحديث مثل ما جاء مثل هذه العبارة التي ذكرتها: والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع، يعني مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى هذا الكلام، وأنه تطوع أنه تكمل الفرائض بالنوافل إذا لم يكن أتمها. والله عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. قال إيش؟
قال: ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك.
قال: ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك، يعني في المحاسبة، يعني بعده. السائر هو الباقي، السائر بمعنى الباقي، وهذا هو المشهور في كلمة سائر، أنها بمعنى البقية، ولهذا يقال سؤر وهو بقية الطعام الذي أو بقية الماء يقال له سؤر لأنه بقية والسائر هو الباقي وهذا هو الغالب في الاستعمال وهو المشهور عند أهل اللغة ومن العلماء علماء اللغة من قال بأن سائر تأتي بمعنى الجميع وهو الجوهر صاحب الصحاح وقد ذكر ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان أنه عيب عليه ذكر سائر بمعنى الجميع في كتابه الصحاح سائر بمعنى الجميع ثم قال إنه لم ينفرد بهذا وذكر بعض من وافقه على إطلاق كلمة سائر بمعنى الجميع وأنها لا تختص بمعنى الباقي وأنها لا تختص بمعنى الباقي لكن الغالب في استعمالها أنها تكون بمعنى الباقي وقال ثم يكون سائر عمله يعني بعد الصلاة يعني تبعا لذلك يعني تبعا لذلك يعني بعده ومن المعلوم أنه إذا نجح في الصلاة إذا نجح في الصلاة فهذا يؤمل أن ينجح فيما وراء ذلك لكن إذا خسر في الصلاة إذا خسر في الصلاة وهي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين يعني معنى هذا أن هذا نقص كبير لكن إذا كان هذا النقص يتعلق بعدم إتمام مع المحافظة عليها فهذا الذي تكمله النوافل والتطوع وأما إذا كان عدم إتيان بها فهذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر أو أنه كفر دون كفر
قال خالفه أبو العوام